بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. حديثنا وصولنا في الخلاف سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى أبي عبد الرحمن، وقراءتنا في كتاب الطهار. إن شاء الله يعني عندي نية، ما أدري يعني تشيرون علينا، يعني إن شاء الله سنسافر الشهر القادم يوم 4، فأنا يعني أريد أن أجعل أسبوعا قبل السفر نجعله في قراءة في الكتب الستة، نأخذ كل يوم كامل من بعد الفجر إلى العشاء نقرأ في مثلا البخاري على حسب ما يأخذ معنا، بحيث نقطع في شوط، اليوم الثاني مسلم، اليوم الثالث النسائي، الرابع كذا، يعني ستة أيام مع الكتب الستة حيث نقطع فيها. وكذلك إذا عدنا من السفر يوم 19 إن شاء الله نأخذ أسبوعا كذلك في هذا، بحيث نحن نجرد أكبر قدر من الكتب الستة. نويت هذه إن شاء الله، يعني قبل السفر أسبوع وبعد العودة بأسبوع، بحيث مثلا نقرأ مثلا يعني نقطع في هذا الشرط وفي هذا الشرط كتب الستة فقط. نعم. إيه؟ لا لا مع التعليقات أيضا، لا مع التعليقات، بس يعني بقى يوم مخصص بحيث بدل ما يعني نقطع مثلا يعني شرطا في ذلك، لكن هيبقى أيضا مع التعليقات يعني إن شاء الله.
ليش الناس يحسب من الشرح؟ يعني يحسب من الشرح؟
من عنده إحنا واقفين. يعني مثلا في كتاب الطهارة نقرأ في نكمل واخد بالك، بحيث نقطع شوط كذلك إذا عدنا. فشوفوا كده يعني فكروا في الموضوع، وإذا كان هذا مناسب إن شاء الله بحيث يعني نحاول نبدأ علينا الآن يعني. نعم؟ هيكون هذا هنا من الفجر لنحن، واللي عايز يجي يجي، احنا نعلن عنها مثلا، واللي عايز يجي من الإخوة يأتي، ما فيش إشكال. نعم والله نشوف كده، نشوف يعني احتمال تكون في المسجد الجديد، احتمال لو فتحناه قبل هذه المدة تكون في المسجد الجديد ان شاء الله، احتمال يعني دي سهلة المكان ان شاء الله، نحاول نشوف لو مثلا يعني ممكن مثلا نخليه من هنا للظهر، ومثلا فبراخة يكون مثلا من العصر، ونترك لكم فرصة مثلا من الظهر العصر مثلا، ممكن يعني شوفوا كده، شوفوا لو حد عنده اقتراح اخر، او بحيث يعني نقطع ايه في الكتب الستة اكبر قدر. الدارمي ان شاء الله يعني ماشي معانا، والموطأ مالك يعني ان شاء الله قريبا ممكن يعني بإذن الله، لكن الكتب هذه الستة تقريبا يعني احنا نصفناها الان، فنقطع منها شوطا في هذه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى، كتاب الطهارة. قال: ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه غسل الكافر إذا أسلم. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن الأغر وهو ابن الصباح عن خليفة بن حسين عن قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر.
نعم، وكان من النسائي يشير هنا إلى أن الإسلام يوجب الغسل، فمن أسلم اغتسل، وذكر ذلك حديث قيس بن عاصم، والحديث الصحيح أنه أسلم فأمره النبي أن يغتسل بماء وسدر. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لأنه ورد أيضا أن بعض الناس أسلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فمنهم من يوجب الغسل لهذه الأحاديث، ومنهم من يستحبه، يقول هو مستحب للجمع بين الأحاديث، فأحاديث أمر النبي فيها بالغسل وأحاديث لم يأمر فيها النبي، فنحمل الأمر على الاستحباب لا على الوجوب، وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، أن يكون الأمر بالاغتسال للاستحباب لا للوجوب، كما جاء في حديث ثمامة لما ذهب وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وغير هؤلاء، كم الذين كانوا يأتون النبي ويسلمون له ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال؟ فالقول الصحيح أنه يكون الغسل مستحبا والإغتسال واجبا. نعم يجمع بين الحديث. نعم
على
نقل العدل. لا ظاهر من الروايات، هذا ظاهر الروايات، لكن نقول إذا أمكن الجمع أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بين يديه الكثير، وكان كذا فيأمر بالغسل وكذا فلا يأمر بالغسل، فهذا يكون، لأن هذه القاعدة يعمل بها صحيح. لو لم يعارضها معارض، لو لم يعارضها معارض، مثل الوضوء مثلا، النبي يأمر به صلى الله عليه وسلم في حال الطهارة، يأمر به ويبين أنه صلى الله عليه وسلم مثلا أنه يقول لا يقبل الله صلاتك بالحدث حتى يتوضأ، إنما فعله صلى الله عليه وسلم هنا أمر فلان أن يغتسل، أمر فلان أن يفعل، أمر كذا، هذا الأمر ما قال النبي من أسلم فليغتسل، إنما يأمر عينا. ولهذا حتى بعض العلماء يرى أن هذا قد يكون لأمر غير الإسلام، قد يكون من جنابة حصلت أو من كذا. فإذا قلنا عدم نقل ليس نقلا للعدم، هل يعمل بها في هذه؟ هل هي صحيح؟ يعني يصح مطابقتها للمسألة التي معنا، أو أن يقال بأن النبي أمر وترك فيحمل أمره على الاستحباب لا على الوجوب، إذ لو كان واجبا لأمر في كل موضع من المواضع كما أمر قيس بن عاصم ونقل كان يأمر غيره. نعم
ذكر السندي شيخنا
قال إيه؟
قال السندي رحمه الله قوله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أي بعدما أسلم كما هو الظاهر، وأما حمل أسلم على أنه أراد الإسلام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم ليوافق الحديث الآتي فبعيد، فالظاهر أنه أمر بالاغتسال إزالة لوسخ الكفر ودفعا لاحتمال الجنابة، إذ الكافر لا يخلو عن ذلك، وهذا الاغتسال ندب عند الجمهور واجب عند أحمد لظاهر الأمر، والله تعالى أعلم.
ما.
قال تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن ثمامة بن أثال الحنفي انطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. مختصر.
الله أكبر. طيب هنا قال يا محمد، مع أن الله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، ونحن قلنا بأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه يكون في الإخبار لا في الخطاب والنداء، هو هنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا محمد. حديث عهد. أي ما تعلم الحكم بعد، فيقول يا محمد، فهذا محمول على أنه حديث عهد لم يتعلم الأحكام بعد. أيضا في قوله إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة دليل على أن العبادة مع الشرك غير مقبولة، وأنهم كانوا يتعبدون يعتمرون ويحجون ومع ذلك ما دخلوا في الإسلام، يعني ليس فقط أنهم يعني على توحيد ربوبية ويأتون بعبادات كالعمرة وكالحج وغير ذلك، ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام، فدل هذا على أن الإنسان لا ينتفع بعبادته إلا إذا كان على الإسلام. نعم.
قال الغسل من موارات المشرك. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن محمد قال حدثني شعبة عن أبي إسحاق قال
إذا أراد الله شيئا هيأ سبب فكان أثر ثمامة وكان كريها له هو وقت أثر كان أثر ثمامة خيرا له ثلاثة أيام يرى أمامه خير الناس النبي والصحابة واكتفى النبي بهذا صلى الله عليه وسلم بس يربطه في المسجد وخلاص مع عزم وفي هذا جواز دخول المشرك إلى المسجد جواز دخول المشرك إلى المسجد طيب لكن قد يشكل على هذا أن المسجد الحرام ما يدخله المشرك المسجد الحرام لأن هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليقال هذا خاص بحرم مكة وليس بحرم المدينة الجواب حرم المدينة كحرم مكة يجنب من ذلك لكن لعله لم يكن قد نزل التحريم يعني بعده لم يكن نزل إيه التحريم بعد أما عموم المساجد فلا بأس من دخول المشرك لها إن كان لحاجة إن كان لحاجة وفي هذا بيان أيضا أن المشرك ليست نجاسته حسية لأن لو نجاسته حسية لأمر النبي بغسل مكان وإنما نجاسته معنوية وليست حسية فلما رأى ثمامة النبي والصحابة على هذه الصورة أسلم وهذا الإسلام وهذا الدعوة العملية كل يوم النبي يمر عليه يا ثمامة تسلم وثمامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن تعفو وإن تقتل وإن هذا يعرض النبي وثمامة يرد عليه بهذا إن تقتل تقتل ذا دم هتقتلني هيطالب قومي بإيه هتعفو نحن أهل الكرم وجود سنبادلك إحسانك بإيه بالإحسان كل يوم هكذا في النهاية فك النبي رباطه قال لي خلاص يا ثمامة يلا ماشي والنبي قد عرف أن هذا الأمر إن كان فيه من خير فسوف ينتفع بهذا وكفاه زي ما أنت تدي الأخ وتقوله يا أخي السنة كذا والبدعة كذا وأنت الحقيقة يعني كيت وكيت وكيت وخذ هذه الرسالة اقرأ هذا كافي جدا إن كان فيه خير سوف يتعلق برقبتك ويقرأ ويجتهد ويأتيك يتصل ما ينام يقول لك والله طبعا عندي إشكال يا شيخ في الرسالة عطالي وكذا وكذا وفي واحد والله لا تعطي له الكتب الست ما ينفع معه شيء من هذا فإن كان فيه خير هكذا فانطلق وأتى بعد فترة قليلة وذلك لأن كما قلنا وهذا يمر معنا في السيرة دائما أن العرب يا أخواني ليست شخصيات سهلة ولهذا سبحان الله ما نصر الإسلام إلا تلك الشخصيات بعد فضل الله عز وجل تلك الشخصيات هذا البناء الشخص نفسه لأنه لو أسلم هذا يقال أسلم خوفا جبنا لا فلما صار حرا ذهب فاغتسل وجاء إلى النبي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حتى ما يقال مثل الثاني لما لم يسلم حتى أتى قريشا فأرجع الأمانات ثم عاد فأسلم فأظهر إسلام زوج زينب رضي الله عنها فدي صفات دائما احنا نركز على ايه على انه الاستقامة مع الشخصية عامل مهم جدا الاستقامة مع شخصية المستقيم عامل مهم جدا واحد ضعيف اصلا مش عارف ايه ومجاملاتي عمر ده ما يرد عليها بدعة ابدا ده هتلاقيه ما يمتحسب ده هتلاقيه مع كله شخصيته اصلا كده هتلاقيه مع زوجته مع نسايبه مع اي ناس ان شاء الله وخلاص واحد ايضا مقفول يعني عنده شراسة قوة ما خبالك ده هتلاقيه برضه شخصيته نفسه ده عمره ما هيبقى شيخ ابدا ده يعقد الدنيا ومشاكل هيبقى نفس المثالة الشخصية لها دور كبير جدا يا اخوان يا اخي ملامح الوجه نفسها لها دور يعني ممكن واحد كده تبصه بداعية بتستريح واحد مثلا تبص تحس ان الاسلام صعب صحيح. أي والله واحد تبص كده تقول السنة صعبة قوي، يعني إذا عرف حاجة عقدك في عيشته، أخد بالك؟ فالسنة تصبح عنده إيه؟ واجبة، والواجب ده خروج من الإسلام إن تركه، يعني شعوره بهذا. فنفس الشخصية نفسها مؤهلة لهذا. ولهذا مثلا إيه، واحد تصحى لك إن شاء الله شيخ تعالى وتمام، وانت عارف وانت مش مطمئن، لا واحد ممكن يناقشك وانت عارف ان لو وصلت معه النتيجة هيستقيم، هي المشكلة ان يعرف. يبقى التاني اللي بيرضيك من اولها انت عارف انه مش هيعمل، يعني افلح ان صدق. لكن الثاني اللي قد يناقش تقول هذا خير الناس، ليه؟ لان هذا ان اقتنع استجاب واستقام. فالعرب عندهم هذه الميزات يا اخوان، صراحة العرب عندهم هذه الميزات. شوف سبحان الله، لا يسلم حتى يأتي قريشا، لأن أموال قريش بين يديه، كان ممكن يسلم يأخذ الأموال بفقه الجماعة الإسلامية والتكفيرين يا اخواني، بالفقه هذا إيه؟ يبحث عن أمانة يحملها إلى قوم مشركين يحاربون الإسلام بهذه الأموال. إذا كنهم لا يفعلون ذلك في أموال المسلمين، لكن يذهب ويرد الأمانات ثم يعود فيسلم، وهذا مربوط ثلاثة أيام ما يسلم حتى يذهب غير بعيد فيختصر الوقت يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وبعدين تطبيق عملي. أعمل يا رسول خيرك أخذته أنا أريد عمرة بما تشير علي. ثانيا يا رسول الله كنت آتي لهؤلاء بكذا وكذا وكذا بميرة، يعني لأقطع عنها اليوم. يبقى هذا إسلام عملي صادق الرجل فيه. هذه أخلاق مهمة جدا، هذه أخلاق تكون في الإنسان، لا يكون الإنسان يعني بعيدا عن هذه الأخلاق وهذه. ولهذا كما قلت لكم الشخصية اللي دائما تجنح إلى الأشياء الخاصة والشذوذات والتعقيد أو التمييع، هذه شخصيات ما تصح في الدعوة أبدا. ولهذا شوف شخصية ابن باز الألباني الفوزان العثيمين، شخصيات خاصة يا إخواني مؤهلة، شخصيات مؤهلة مؤهلة. ولهذا ترى يعني طبيعة كل واحد مناسبة للدعوة. فابن باز رحمه الله ورحمته ورفقه وكذا وكذا وكذا، لكن شدته في الحق وهيبته أنتجت كلأ وعشبا كثيرا. شخصية الفوزان في هيبته ما تقدرش تسأله، لكن أنت ترى أثر العلم على وجهه، وترى خشية وترى هيبة للعلم، فتستفيد جانبا عظيما. وإن لم تجرؤ أن تسأله واخد بالك كثيرا، يعني ما ينبسط انبساط الشيخ ابن باز وكذا، لكن تنتفع من جانب آخر، تنتفع من جانب إيه؟ من جانب آخر، وهيبة العلم وتقدير العلم وتقدير العلماء. يعني صورة العالم، كلمة العالم، تبص الفوزان تجده يستحقها، كلمة عالم في هذا العصر كده عالم تجدها متطابقة مع شكل الشيخ إذ يقرأ عليه، شكل الشيخ اضطراع المنبر. كما قلت لكم يا اخواني، والله الخطبة اللي حضرتها الخطبة في الاستقامة في الصفر فاتت، والله يا اخواني خطبة عادية، يعني كلكم خطبين مثلها، لكن سبحان ترى واحد من بقية السلف على المنبر. ليه؟ هو بيتكلم عن الاستقامة، تشعر انه يعني من معين الاستقامة بيتكلم، حرص الشيخ على الأمة وحرص الشيخ على استقامتها وكذا مثلا، فترى شخصية الشيخ هي شخصية مؤهلة. أما بقى الأخ اللي إيه، شوف الأخ اللي ياخد السندوتش من الكوف بتاع ده، تعرف إنه نفس دي في العلم، هي نفسها تبقى في العلم، هي نفسها تبقى في شخص الدعوة. الأخ الذي لا يؤثر، الأخ اللي مش خلوق مع إخوانه، واخد بالك؟ الأخ اللي ياخد مثلا تجيله مسألتين علميتين كده، ويبقى مثلا ربنا فتح عليه مسألتين، إذا بيه تطاول على الإخوة ويجلس يختبر في الإخوة كما يقول بعضهم لمثلا احد الاخوه، والجهم بن صفوان، تعرف الجهم بن صفوان؟ في حد ما يعرفش من الاخوه الجهم بن صفوان؟ ما شاء الله بسم الله عليك، انت بقيت عالم ما شاء الله. ما يقولها ابن باز، ما يقول ابن باز للطالب تعرف الجهم بن صفوان؟ يعني ده معلوم عند الاخوه من الضروره، يعني مثلا وخبرك أصنت أخركم كده بيلا أو أخركم كفر الشيخ، وانت حضرت له بأخرك الصين ولا ايه؟ صين انت ولا تايواني؟ يعني انت أخرك ايه يعني مثلا؟ يعني انت أخرك كفر الشيخ يعني مش فاهم انا كفر الشيخ؟ لا احنا أخرنا النبي والصحابة، مش أخرنا كفر الشيخ ولا حاجة، لا كفر الشيخ ولا. فشوف الطريقة، شوف انتبهوا إخواني، شوف الطريقة هكذا. زي مثلا أخ اثنين ثلاثة كلموني يا شيخ احنا عايزين الرسائل اللي هي الماضية مثلا ما حضرناش أصول ثلاثة وكذا وكذا وشوية، عايزين ماشي عن دروس دي مش عارف ايه وكذا، عملنا رجعنا الكوتش في الشبات وكذا. انا استفدت، انا استفيد اصلا من نصح اخواني كويس، نرجع الشروحة كويس. الثلاثة ولا واحد بيحضر، الثلاثة ولا واحد بيحضر، الثلاثة هو كلمني واحد اثنين ثلاثة، واحد طويل واحد نص ونص واحد خد بالك قصير، التلاتة ما بيحضروش، التلاتة اللي قالوا لي ما بيحضروش. طب لو انت ما عملتش بس صدره صعبة ويمشي بقى بين الاخوة، اصل خلي بالك عبد الجديد يعني الناس والشيخ كل يوم بيفتح كتاب جديد وبيعمل مزاج، احنا عايزين كتب الصغيرة. يعني احد مسافر وجاء قال لي ده الشيخ زود كمان الكتب، يعني بقى كتب كتير قوي، ده احنا كنا عايزين كذا، طب خد كذا ما بيحضرش. فانتبه هذه شخصيات، هذه شخصيات. فلهذا الاستقامة حينما تستقيم مع شخصية فيها الإطار فيها الرحمة فيها المحبة يا إخوان، فيها عدم الاحتقار فيها عدم التكبر فيها كذا فيها كذا فيها كذا، هذه الشخصية تنتفع، ينتفع بها، ينتفع بها. زي ما مثلا تروح مثلا تلاقي واحد قاعد التليفون ويروح ويجي، ده لا يمكن يكون طالب علم، ده لا يمكن يجلس وثن الركب، صعب. هي شخصيته دي هكذا، التركيب كده هكذا. ده مثلا شوف مثلا مثلا مسجد بتغفى يقوم على العمال، انت يا ابني مش عارف ايه هتدي كذا، ممكن في واحد ينفع يباشر عمال، لكن لا يمكن يكون ايه طالب علم، طالب علم لو سمته ولا ساكنه ولا هتراه مع زوجتي مع اخواني مع كل احد بنفس الخلق، بنفس الخلق. فالشخصية لا تتجزأ. ومن الشخصية هذه من تلك الطبائع التي يخلقها الله في الإنسان قد تكون هي طرق الخير، أو أما قال الرجل لكم عشرة من الولد ما قبلت أحدا، طبيعة يا إخوان عجيبة ما قبل أحدا، لهذا بقي على هذه القوة وهذه الشدة إلى أن مات ما قبل أحدا. نعم، فكيف بقى يرحم يتيما ويضع يده على رأسه؟ صعب يحصل منه هذا مع ولدي، ما حصل، كيف يحصل مع اليتيم؟ نعم.
قال الغسل من مواراة المشرك. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن محمد قال حدثني شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت ناجية ابن كعب عن علي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم.
مات الشيخ يقول طبعا هو حاول يخفي موقفه منا، لأن طبعا إظهار الموقف منا طبعا يعني صار الآن مفاصلة، يعني أي واحد لابد يظهر البراءة يعني، فهذا يعني يتكلم تحتها حتى ضاق صدره لابد يصرح. فلسه أحد إخوانكم يعني اليوم بيبلغني ومن قبل أيضا، وترتب طبعا هذا يعني بلاغ صدق ترتب عليه عمل وحصل يعني أمور، فيقول خلاص ما تحضروا لفلان. طب ليه ما حدش كلمه في الموضوع ده؟ يعني ايه ما حدش كلمه في الموضوع ده؟ يعني واكبر طلابه يبلغ، طيب انت اكبر طلابه هو قال ما حدش كلمه. انا بستغرب يعني كيف انا اربي طالبي على هذا؟ يعني انا بستغرب لو انا قلت لكم يا اخواني فلان ما تحضروا له، او فلان اجتنبوا كتبه، او فلان كذا، كيف اقول فلان اجتنبوا ولا احد يسالني؟ ثم انني ان قلت ذلك كيف ترضون؟ وكيف يصبح هذا دينا عندكم تحذرون بناء على هذا؟ كيف؟ ثم قالوا من اجل الفتنه. اي فتنه؟ فتنة أن الناس بتوضع على بعضها؟ إذا يقتضي الإنصاف أن أيها الشيخ أن تحذر من كل هؤلاء. لماذا تحذر من شخص دون هؤلاء؟
لماذا؟
لأنك لا تجرؤ. أما صاحب اللسان العفيف مش مشكلة، احنا ضمنه مش هين، واخد بالك؟ فلماذا يعني هذه شخصيات ما يتكلم الإنسان بكلمة إلا وتدين بها ولا يقبل الطالب. أنا أخواني بيحصل الحمد لله إثراء بالمناقشة، بنستفيد شيء ونتباحث، ما في حاجة اسمها كده وخلاص. كيف كده وخلاص؟ لأن أنا أريد أن تكون هذه القضية قضيتك أنت. لما يقال مثلا حذر من فلان حذر من علان، أنت تتبنى هذه القضية بدليلها، ما أقول أنا صاحبها فقط، أنت صاحبها. ولهذا أنا برجع لك أمامك، فلان كذاب وثبت، تم حكم كذب على كذا دون كذا، تم ماذا قال السلف، تم فلان صرخ دليل هذا، تم حكم من صرخ، تم فلان عنده قاعدة جرح وتعديل مثل إيه، 1 2 3 4 5 6، تم حكم من فعل هذا كذا 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 كذا، تم كلام العلماء في هذا، طيب فلان عنده تخبط في منهج بكذا كذا كذا كذا، طيب كذا، فلان قال في شعراوي، فلان قال في طنطاوي، فلان قال، يبقى أنت تتبنى هذه القضية. إذا ما تبنيت أنت حر. المهم هي قضيتي وقضيتك، مش قضية شيخ يجند طلابا. ده الشيخ وظيفته الدلالة على الحق بيه بدليله. فإن قلت أنت فلان ما تحضر له لأن خوف الفتنة، أنا مثلا ما أبدعك من خوف الفتنة، لاقتضى هذا يا طلاب لا تحضر لأي أحد من هؤلاء، لأن هذه فتنة ولا نريدها. ثم ننظر بعد هذا يكون مسلكا فعلا أم لا، لكن الأول منصف. زي أمس اللي بيسأل يقول ما في أحد قال إنه اللي مسألة إحنا رحنا أمس في مسألة العزة وكذا، لأنه هؤلاء أنا ما أدري والله إخواني بيتربوا على إيه، يعني كيف يتربون وكيف يرضى الطلاب ولا يحاكمون شيخهم إلى هذا. أما الشيخ يكذب أمام العالم ولا يحاكمه طالب، بئس الطالب هذا، بئس الطالب هذا، هذا طالب، هذا هذا طالب، هذا طالب، هذا الذي ما يناقش ويذهب إلى بيته مستريح منشرح الصدر، منشرح الصدر، ما يناقش، ما يراجع، ما كيف يجلس أمام شيخ ويعلم أنه كذب في هذا وأنه صرخ في هذا ويمرر عليه مثل هذه الأشياء. أنا أتعجب من الطلاب، لا أتعجب ممن يربي الطلاب بقدر ما أعجب من الطالب. كيف يسكت يعني؟ طيب يا أخي خذ شيخك على جنب، يا شيخ لو سألنا واحد وقال ما نحضرش لفلان، طب نقول له ايه؟ محدش يتكلم في الموضوع ده خالص. نعم.
قال الغصن
مهمة، مهمة جدا، كل قد تتحكم في منهجه وطريقته. ولهذا تجد الذين يتكلمون، والله يا اخوان سبحان الله، نفس الشخصيات، ترى الواحد نظراته كذا وتكلم، فصعب ان يتكلم بنوع رحمة وكذا، لأن وشخصيته ما تعرف هذا. نعم.
عن علي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب مات، فقال اذهب فواره، قال إنه مات مشركا، قال اذهب فواره، فلما عاريته رجعت إليه فقال لي اغتسل.
نعم، هذا أيضا مما يغتسل منه، لكن هل الاغتسال هنا على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ هنا نقول أيضا على الاستحباب وليس على الوجوب، لأنه قدمنا أن الكافر ليست نجاسته في بدنه نجاسة حسية بل معنوية. نعم. وفيه أيضا أن المشرك يوارى ولا يدفن في مقابر المسلمين، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لا يغسل ولا يكفن، إنما وارث فقط حتى لا يؤذي الناس. نعم.
قال باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت الحسن يحدث عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب ابن إسحاق الجوزاني قال حدثني عبد الله بن يوسف
الجوزجاني
قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب ابن إسحاق الجوزاني قال حدثني عبد الله بن يوسف قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب أشعث عن الحسن عن أبي هريرة، وقد روى الحديث عن شعبة النضر بن شميل وغيره كما رواه خالد.
فدل على أن التقاء الختانين موجب للغسل، ومعنى هو لم ينزل، لأن النبي علق على التقاء الختانين، وقد جاءت الرواية بهذا كما فرض به مسلم فقال: وإن لم ينزل. وأما الحديث الذي كان في أول الإسلام التي فيها أن الالتقاء مجرد الالتقاء بل الجماع وإن لم ينزل فلا غسل فيه، هذه كانت أول الإسلام، هذه كانت أول الإسلام، ثم نسخت بعد ذلك فوجب الغسل من التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال. نعم.
قال: الغسل من المني. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر، واللفظ لقتيبة. قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن الركين بن ربيع عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، وإذا فضخت الماء فاغتسل.
فقال: الماء نزل بقوة بشدة، وهذا ما يكون إلا مع المني، فإذا فضخت الماء هذا المني، لأن المني ما يكون إلا بشدة بتدفق دفعات بخلاف المذي فإنه النقطة والنقطتان عند حصول الشهوة. فإذا كان المذي فالوضوء وغسل الذكر، وإذا كان المني يرحمك الله، إذا فضخت الماء فاغتسل فالغسل. نعم.
قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: أنبأنا عبد الرحمن عن زائدة حاء قال: وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له. قال: أنبأنا أبو الوليد قال: حدثنا زائدة عن الرقين بن الربيع ابن عميلة الفزاري عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل. قال: غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبدة قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن أم سليم رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: إذا أنزلت الماء فلتغتسل. قال: أخبرنا كثير بن عبيد قال: عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عروة عن أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أم سليم رضي الله عنها كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة، فقالت له: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل، أفتغتسل من ذلك؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت عائشة: فقلت لها: أف لك، أو أترى المرأة ذلك؟ فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تربت يمينك، فمن أين يكون الشبه؟ قال: أخبرنا شعيب بن يوسف قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما يشبهها الولد. قال: أخبرنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا حجاج عن شعبة قال: سمعت عطاءً الخرساني عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها، فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل.
فالمرأة كالرجل أيضا إذا نزل المني وجب عليها الغسل باحتلام. فإذا نزل المني باحتلام أو عند حصول شهوة فإنها تغتسل كالرجل، لكن العلماء قالوا: المرأة تختلف عن الرجل في صفة رؤية المني، فإن الرجل قد يرى، أما المرأة قد لا ترى نظرا لخلقتها. وعليه فحملوا قوله إذا رأت الماء أي إذا علمت، فيكون رأى هنا بمعنى علم يعني إذا تحقق، وتحققها إنما يكون بحصول الشهوة المنتشرة في البدن وحصول هذه اللذة، فتكون هنا قد تيقنت أنها قد أصابها المني. خرج المني أو لم يخرج فيلزمها الغسل، لكن لو علقنا على الرؤية البصرية فإن المرأة قد لا ترى ذلك ولا يخرج منها ماؤها كالرجل. وعليه فيقول إذا رأت الماء يعني إذا علمت الماء، إذا علمت، وهذا يحصل لها بحصول الشهوة المنتشرة في البدن. نعم. هو هذا توصيفه، هذا توصيفه، مش ليس يخرج لها ماء، يخرج، هي ينزل مني ويخرج ماء، لكن لا يخرج فيرى مثل ما يراه الرجل، لكن موجود. نعم. والمرأة ترى الشهوة تشعر به، ولهذا إذا ما شعرت ولا رأت خلاص ما عليه شيء. لا، وانت نائم الشهوة تشعر بها وانت نائم، كل البشر هكذا، هذا يحصل، وانت في النوم ترى ذلك فيحصل هذا، فيحصل الشعور، الشعور بالايه؟ بالشهوة. الرجل يختلف عن المرأة في مسألة، ما هي؟ أن الرجل إذا شعر بالشهوة ثم قام فلم يجد أثر الماء ليس عليه غسل، والعكس إذا لم يشعر بالشهوة ووجد الماء فإنه يغتسل. تمام؟ طب المرأة في خلقتها تختلف، يعني قد لا يبرز هذا الماء ويشعرت بالشهوة فتيقنت حصول الشهوة ولكنها لم ترى الماء، فيترتب هذا على حصول الشهوة. كذلك حتى إذا كانت يقظة مع زوجها أو كذا نفس المسألة. لكن السؤال بقى، هل هذا يكون في كل النساء أو بعض النساء قد يبرز هذا الماء؟ لأنه لو ما برز الماء، لو فعلا أن الماء ماء المرأة ما يبرز، إذن على كلامك الآن ما في غسل على المرأة أبدا، لو على أقناع الرؤية البصرية إذا لن يكون هناك غسل المرأة. الرجل يلزم ذلك ليه؟ الرجل يلزمه ذلك لأن طبيعته هكذا، فنصل إلى درجة اليقين في الرؤية وعالم في الماء. أما المرأة فليس كذلك، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، من الماء إذا رأت الماء، يعني إذا تيقنت نزوله بالشهوة المعتدة عندها. أما الرؤية فقد لا ترى وهي تجامع، لا ترى وهي تتحقق من حصول الشهوة وهي يقظة، إذا حصل مداعبة وحصل كذا وحصل هذا الأمر تتيقن من هذا الشهوة التي تخل البدن، شهوة البدن هذه ما تكون إلا مع مني. فإن سلمنا حتى أن ذلك قد يكون في النوم، طب ماذا في اليقظة؟ ماذا لو شعرت المرأة من المداعبة بما تشعر به عند الجماع من اللذة التي تتخل البدن ومع ذلك ما يخرج ماء، ما تراها يعني، ما تراها، ماذا نصنع؟ نقول ما تغتسل ونحن قد تقن الشهوة الكامنة. لهذا القول هنا بالعلم تفسير الرؤية بالعلم هنا أقرب الحقيقة لترتب الأحكام، لأن ذلك قد يكون في اليقظة، يعني إن سلمنا في المنام إنه ممكن كالرجل قد يرى الشهوة ولا يرى الماء، لكن في اليقظة، في اليقظة. ولهذا الرجل إذا شعر بالشهوة هذه في اليقظة يقينا بينزل الماء. طب والمرأة كذلك، فإذا علقنا ذلك على رؤية البصر معناه نحن بنوقف الغسل ولا تغتسل المرأة أبدا، يبقى هذا وهذه مشكلة. فيكون هنا بالنسبة لحال المرأة المناسب لطبيعتها إن تيقن، إن شعر ويقنوها بماذا؟ بالشعور باللذة الكاملة على تحصل مع المنيس، وهذا يكون أقرب حتى لا تتعطى الأحكام، خد بالك. طيب لو بس أنا الذي لا أعلمه ما هو، إنه هل عدم رؤية الماء هذا فعلا لكل النساء؟ لأن طبيعة الخلق معروفة، معروفة عند المرأة، هل هذا لكل النساء؟ أو أن هناك من النساء مثلا من قد يخرج وله إذا وبالتالي تكون المرأة التي يخرجها الماء كالرجل تعلق الحكم عليه، وتكون المرأة التي لا يخرجها ماء بتيقنها بحصول الشهوة. وهذا ما لا أعلمه في مسألة المرأة، هل تكون النساء كلهن على هذا أو تختلف النساء؟ على كل الذي يعنينا إن المرأة إذا لم يكن له رؤية بصرية لهذا الماء فالحكم يحصل بتحقق الشهوة، يحصل بتحقق الشهوة، فإذا تحققت الشهوة علم ذلك فقد وجب الإغتسال. نعم. صح. ليه بقى؟ ليه؟ لأنه مستحيل يخرج ماء من الرجل ولا يرى أثره. ما احنا ماشي، ما احنا هذا الكلام نقوله، لكن المرأة تختلف طبيعتها. بين المرأة ينزل لها ماء، يقينا ينزل لها ماء. على فكرة ليس المسألة ان المرأة ما ينزل لها ماء، المرأة ينزل لها ماء يقينا كالرجل، ولذا كل أحاديث فبما يشبهها الولد هذا موجود، ترى الماء لكن ينزل الماء، هذا يقينا ينزل الماء. الكلام في ايه؟ في رؤيته. شوف كده الكلام الايه، هات كده ابن رجب على البخاري. المرأة ينزل لها يقينا، خلي بالكوا يا اخوان، نزول الماء على المرأة يقينا، لكن الكلام المرأة ليست كالرجل يبرز الماء بحيث يرى. طب إذا لم ترى ذلك ماذا نصنع؟ نعم.
قال إيه؟ قال السندي رحمه الله تعالى قوله فمن أين يكون الشبه، أي الشبه يكون من الماء، فإذا ثبت الماء فخروجه ممكن إذا كثر وفاض، ولم يرد أن الشبه يكون من الاحتلام وأنه دليل عليه. والشبه إلى بفتحتين وكذا. في كلام للسيوطي. قال السيوطي رحمه الله في قول عائشة رضي الله عنها أو ترى المرأة ذلك، قال القرطبي إنكار عائشة وأم سلمة على أم سليم رضي الله عنهن قضية احتلام النساء يدل على قلة وقوعه من النساء. قلت وظهر لي أن يقال إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع لهن احتلام لأنه من الشيطان، فعصمن منه تكريما له صلى الله عليه وسلم كما عصم هو منه.
لا طبعا يا سيوطي، لا هذا بعيد، ده احنا عمالين نسلك للنبي، تيجي انت تحط زوجات النبي؟ لا طبعا. يعني احنا عمالين نشوف النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يحتلم ما يحتلم ومن المضايق تسليك ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ناتي إلى زوجات النبي.
قال ثم رأيت الشيخ ولي الدين قال وقد رأيت بعض أصحابنا يبحث في الدرس منع وقوع الاحتلام من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن لا يطيعن غيره لا يقظة ولا نوما، والشيطان لا يتمثل به، فسررت بذلك كثيرا.
والله احنا ما سررنا بهذا لأنه بعيد. نعم.
يعني
ما أريد أن أقول هذا، أنها تقنت نزول الماء لكن ما رأته، فهل نعلق على الرؤية كالرجل؟ لأنه إحنا في الرجل إذا رأى الشهوة، إذا علم الشهوة وهو محترم ثم أصبح ولم يرى ماء نقول ليس عليه غسل. ليه؟ لأنه مستحيل أن يحصل نزول ماء ولا يراه، بخلاف المرأة، المرأة في طبيعة تختلف. أيها السلام عندك إيه؟ نعم، بل يمكن أن نحمل كلام عائشة أم سلمة قالت إيه هنا عشان أتحتلم المرأة، ليس معناه تحتلم المرأة يعني ترى شهوة في النوم، قد يحمل أتحتلم المرأة يعني كالرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لما سئلت عن المرأة غسل إذا احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء، فضحكت أم سلمة فقالت أتحتلم المرأة يعني برؤية الماء، قد يحمل على هذا أخرى من قولها منع الاحتلام مطلقا. نعم، ده كلام حجر. تمام، ماشي. تمام، وحمل
قوله إذا رأت الماء أي علمت به، لأن وجود العلم هنا متعدد، لأنه إن أراد به علمها بذلك وهي نائمة فلا يثبت به الكفر، لأن الرجل لو رأى أنه جامع ثم استيقظ فلم يرى بللا لم يجب عليه الغسل اتفاقا، كذلك المرء وإن أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظ فلا يصح.
تمام،
ماشي. في النوم إن كان مشاهدة فحمل الرؤية على ظاهرها هو الصواب، وقد اعترض الشيخ الشنقيطي رحمه الله على كلام الحافظ هذا
الشيخ
الشنقيطي، هنا قال وقد اعترض الشيخ الشنقيطي على كلام الحافظ رحمه
الله. ده أنت تقرأ من أي ده؟ تمام، انت معاك بتاع الفيوبي. تمام،
قال وقد اعترض الشيخ الشنقيط رحمه الله عن كلام الحاصل.
تمام،
والحاصل ان تحقق الفروض المالي لا بد منه في وجوب الاحتساب.
تمام،
واما حمل الرؤية على الرؤية القلبية فانها اذا علمت الفروض وجب عليها الغسل، اذ مليء المرأة قد لا يخرج بل ينعطف داخل الرحم.
تمام،
وغير صحيح، لأن ذلك لا يوجد، بل الوجود متعلق بخروجه، وتيقن ذلك إما بالنظر بالعين أو غير ذلك من وجوه اليقين كما أفادته سائر الروايات والله أعلم.
طب ما هوش مقتنع أي ده، مش مقتنع مع عرض ده.
عرض الظرف، عرض الظرف،
يا عشان كده اعترض. اعترض بقى الشنقيطي فين؟ لان الشنقيطي بحاثة.
هو كان اقول الشنقيطي ولكن يعني لم يذكر كلام
الشنقيطي. تمام، تمام.
كلام
الشنقيطي مش موجود. لا يعني انت حصلت بكلام ابن رجب؟ حاجة ابن رجب؟ السؤال ما هو؟ الآن إن قالوا زي ما قال هنا ابن حجر ان لابد من رؤية بصرية لان هذا موجود، تمام، هنقول طيب على عين ورأس، اذا هل انتم، احنا ما ندري، هل انما تبعنا علماء يقولون بهذا الملحظ اللي هو المرأة لا ترى الماء، ان كانت المرأة ترى الماء فلا اشكال ان يتعلق بالرؤية البصرية حتما كالرجل. السؤال بقى إن لم ترى المرأة الماء، إذا ما كانش ماء المرأة بيخرج والمرأة متوخنة بالشهوة وليس هذا بالاحتلام، طب أنت خرجت هذا بالاحتلام إلا عقل معها، طب وفي اليقظة حينما يداعبها زوجها فتجد شهوة المني ولم ترى، السؤال تغتسل أو ما تغتسل؟ لا تغتسل. تمام، إذا ستبقى ظهرها لا تغتسل إلا بالجماع، فإن كان من طبيعتها أن يبرز الماء وهي لم تره فالقول بعدم وجوب الغسل واجب، إن كان من طبيعتها أن يبرز الماء كالرجل ولم تر ذلك فالقول بعدم وجوب الغسل واجب، السؤال اللي احنا بنتكلم فيه، ان كان طبيعتها طبيعة المرأة ان ما اهل يبرز بل ينعقص، هنا القول بترتب الغسل على رؤية هذا قول ما يصح ابدا في هذا. ماشي، ولذا احنا بنقول احنا الان الحكم لسنا مختلفين فيه اذا رأت الماء، تمام، انما احنا في كيفية هذا الحكم. اذا كانت تختلف النساء بعضهن عن بعض يبقى المرأة التي ترى التي يبرز ماءها يتعلق حكمها ببروز الماء، واللي ما ترى يتعلق حكمها بيقينه. طيب اذا كانت النساء يبرز ماءهن خلاص يتعلق هذا بالرؤية البصرية، اذا كان النساء كلهن ما يبرز ماءهن يبقى يتعلق هذا باليقين. هذا معلق على الطبيعة، فالذي عنده فتوى في طبيعة المرأة يحقق الاول، يعني نريد جزما ان المرأة ترى او لا ترى. ان كان المرأة ترى فالقول بالوجوب ما في اي اشكال، ان كانت لا ترى يبقى تفسير رؤية بالعلمي هو الذي يتوافق مع كل النصوص الشرعية. كيف تتلقن يقظة ان هذا الماء نزل وخبالك وحصل الفضخ بهذا ثم مع ذلك لا تغتسل؟ هذا حسب النساء. نعم، كيف أصرح؟ كيف حكمت الشيخ محمد أن أصرح؟ تمام، يبقى إيه؟ لا بس خلي بالك، كيف؟ هنا الشهوة متى يحبس الرجل شهوته؟ يقدر الرجل على حبس ذلك في بدايتها، اما اذا حصل فضخ فلو الف رجل ما يستطيع حبس ذلك، ما يستطيع، فهنا بيحصل انتقال للمني. اذا الانتقال هذا ممكن انسان يحبس يمنع، هذا يكون في بداية الشهوة وبالتالي لا غسلة، لان الشعور بذلك ليس هو الشعور الذي يكون عند الخروج، خروج المني، فالشعور الذي يكون عند خروج المني بيتخلل البدن كله ويحصل تدفق لا يمكن منعه. لكن حالتك هذه يمثلها ايه؟ يمثلها المذي، يمثلها كذا، اللي هو الشعور بالشهوة لكن لا يحصل به التدفق. نعم، يبقى كده جزأنا. ليه احنا قلنا في النوم وقصنا على هنا، قلنا لانه هيبقى الجمع واحد، فشعورها يقظة نوما بما تشعر بيقظة صار متماثل. لكن لو احنا علقنا مسألة وجود العقل وعدم دي يصلح في الرجل، ما احنا اذا فرقنا زي ما قلت في المسألة كلها فنرجع اليها وانتم بحثوا في هذه النقطة بس، اللي هي هل من طبيعة المرأة أن تخرج ماءها يبرز أم لا، أو أن النساء يختلف أو أن النساء لا يرين هذا أبدا. يبقى ثلاثة أحوال، إما النساء كلهن يرين، إما بعضهن وبعضهن، إما لا يرين. طيب إن كنا لا يرين فليه احنا قلنا في النوم قسناها على اليقظة، قلنا للجامع بينهما. إيه الجامع؟ انها شعرت بما شعرت به كذا، لكن لو افترضنا ما شعرت بشيء خلاص لا شيء عليه، لكن لو شعرت بما تشعر بيقظة يبقى جعلوا الحالتين متماثلتين، هذا الايه؟ هذا الاليق. فيبقى مبنى الامر على بحث طبيعة المرأة بذلك. عندك كلام عبد البر كامل؟ اي نعم. فهو لا إشكال فين؟ في الحكم، ولا نحن الرجل، الرجل مريح، الرجل نقول الرؤية، رؤية الماء ما عندنا غير كده، شعر ما شعر، لكن هو الإشكال للمرض. طب ليه المرض اختلف مع أن النبي قال إذا رأت الماء في الرجل وإنما الماء من الماء، قلنا لأن طبيعة ماء المرأة، طبيعة بروز ماء المرأة غير طبيعة بروز ماء، فإن حصل هذا ما فيش كلام إن شاء الله.